الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السواك وخصال الفطرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية خصال الفطرة، وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأباط. وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك فوق 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت ذلك. أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشر خصال، منها ما سبق في حديث أبي هريرة، ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي هريرة. فمن ذلك إعفاء اللحية فإنه من الفطرة. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفاء اللحى. واللحية قال أهل اللغة إنها شجر، إنها شعر الوجه واللحيين، يعني العوارض وشعر الخدين، هذه كلها من اللحية. وأما الشارب فسبق الكلام عليه، فإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه، هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها وعلى أنها من علامة الرجولة، بل ومن جمال الرجولة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، فإن فعل فقد خالف طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصى أمره ووقع في مشابهة المشركين والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالف المجوس أو المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشوارب. ولم يكن الناس يعرفون هذا، أي لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحية، بل كان بعض الولاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزلوا شخصا حلقوا لحيته، وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز التعزير المحرم، لكني قصدي أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مثله وتعزيرا وعذابا. أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها، وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية، صار الناس لا يبالون بحلقه، بل كان الذي يعفي لحيته مستنكرا في بعض البلاد الإسلامية. وهذه لا شك أنها معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن يعص الرسول فقد عصى الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وإذا ابتلي الإنسان بأحد من أقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق. أما هجره فهذا حسب المصلحة، إذا كان هجره يفيد بترك المعصية فليهجره، وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره. لأن الهجر دواء يستعمل حيث ينفع، وإذا لم ينفع فإن الأصل تحريم هجر المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومما زيد في هذا الحديث الاستنشاق، الاستنشاق من الفطرة لأنه تنظيف وإزالة أذى لما في الأنف فهو طهارة، والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء، كلما احتجت إلى تنظيف الأنف فاستنشق الماء ونظف أنفك. وهذا يختلف في اختلاف الناس، من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء، ومن الناس من يحتاج إليه كثيرا. ومن ذلك أيضا المضمضة، فإنها من الفطرة لأن فيها تنظيف الفم، والفم يحتاج إلى تنظيف لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك فيحتاج إلى تنظيف، فكانت المضمضة من خصال الفطرة. ومن ذلك أيضا السنجة كما فسره وكيع، فسر وكيع انتقاص الماء بأنه الاستنجاء، لأن الاستنجاء تنظيف وتطهير وإزالة أذى. ومن ذلك أيضا غسل البراجم، غسل البراجم، والبراجم قال العلماء إنها مسبط الأصابع، فإن مسبط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها لأن ظاهرها ممسوح، ما في شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر. وفي هذا الحديث دليل على أن إعفاء اللحية مع كونه مخالفة للمشركين من خصال الفطرة، فيندفع بذلك شبهة من شبه وقال إن من الكفار اليوم من يعفي لحيته، أفلا يليق بنا أن نخالفهم ونحلق اللحى؟ شوفوا العياذ بالله الشيطان، فنقول إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة ونحن مأمورون بالفطرة، وإذا شابهون هم بالفطرة فإننا لا نمنعهم ولا يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقون فيها، كما أنهم لو وافقون في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار فلنقلمها، وهكذا بقية الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها. والله موفق.